السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدرس 21 من علم العقيدة لفضيلة الشيخ أحمد، فليتفضل.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في الكلام عما يخدش توحيد الألوهية عند المكلف، أمور معينة ليحذر كل مسلم أن يفهمها خطأ، أو أن يسيء استعمالها، أو أن يتعبد للملك جل وعلا بما لم يشرعه ولم يجعله دينا. والقضية التي معنا هي مسألة أو قضية التبرك، مسألة التبرك. وفي الأسبوع قبل الماضي عرفنا يعني إيه تبرك، وعرفنا يعني إيه بركة، وعرفنا يعني إيه أن من صفات الله جل وعلا أنه تبارك سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن المسلم أو فإن حياة المسلم أو فإن حياة المسلمين بدون بركة عياذا بالله ستكون شقاء، والله ما بعده شقاء. إذا نزعت البركة حل الشقاء، وإذا حلت البركة عمت السعادة والرخاء. وهي قضية مفيش يعني هي كده سبحان الله. ولذلك ديننا شرع فيه كثير من الأذكار والدعوات التي تتعلق بالبركة. سلامنا أصلا فيه البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكلما سلمت أو كلما رددت السلام دعوت لأخيك الذي تسلم عليه بالبركة، أو رددت عليه بالإيه؟ رددت عليه البركة. لما يجي الواحد، لما واحد يتجوز، اهم حاجه في الزواج اذا لم يؤسس على البركه تبقى مصيبه كبرى. ولذلك من الدعاء الذي يقال للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والنسوه لما هيأنا عائشه رضي الله عنها لكي يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: على الخير والبركه وعلى خير طائر. على الخير والبركة وعلى ايه؟ وعلى خير صالح. وطبعا بارك الله لك في دعوة ينبغي ان تشيع بين المسلمين، وينبغي ان يدعو بعضهم لبعض بالبركة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فيقولنا والله ان الناس انما يشكون من قلة البركة او من انعدام البركة، عفا الله اياكم. قضية ليست بالقلة او بالكثرة كما يقول الامام عمر او كما يقول الخليفة عمر: اني لا اهتم بامر الرزق وانما اهتم بامر البركة فيه. المشكلة قد ايه الداخل قد ايه، انما المشكلة المبارك فيه كم وقد ايه، المشكلة انت تقبل قد ايه، انما المشكلة كم او ما هي الكمية التي يبارك لك في هذا الدهر. قلنا والله البركة في العمر تزيده وتنميه وتكثره وتجعل الايام القليلة يعني مرتعا او مكانا لافعال كثيرة. والبركة في المال تنميه وتكثره وتجعل القرش مع القرش او الجنيه الجنيهات القلائل تفعل والله ما لا تفعله الملايين. البركة في العمر، البركة في الولد، البركة حتى في الطعام، البركة في الشراب. والمسلمون اليوم يعانون من انعدام البركة ولا ملجأ من الله الا به. البركة دي لما نيجي نطلبها يبقى احنا نعمل ايه؟ الفعل بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه يا اخوان تبرك. طلب البركة هو التبرك. يبقى التبرك هو ايه؟ هو طلب البركة. التبرك هو طلب البركة. ومن من المسلمين لا يحتاج الى التبرك؟ في حد يقدر؟ لا، لانه لا يوجد من المسلمين من يستغني عن البركة. هناك تلازم بين التبرك والبركة. عن طريق التبرك تجلب الايه؟ تجلب البركة. وقد علمنا اربعة قواعد مهمة هي التي تحكم لنا باب التبرك. حد فاكرها؟ كنا احنا ننسى دائما. اول قاعدة مهمة جدا ان البركة منين؟ من الله. ان البركة من الله، فلا تطلب جميع البركات ولا سائر الرحمات الا من رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى وجل وعلا. بركة من الله. الحاجة الثانية ان كل ما يتبرك به انما هو سبب وليس مؤثرا بذاك. ولو شاء الملك جل وعلا ان يسلب هذا السبب خاصية التأثير لسبب، وبالتالي القضية مش ايه اللي بيعمل البركة، لا، ربنا قادر ان يسلب منه خاصية الايه؟ خاصية التبرك. طب القاعدة الثالثة حد فاكر يا اخوانا؟ ماشي، ما دامت البركة من الله وما دامت البركة لا تطلب الا من الله، اذا كل فعل يظن ان فيه بركة او كل ما يتبرك به من الافعال او الاقوال او الاشياء موقوف على ورود الايه؟ على ورود الشرع. فلا يجوز لمسلم ان يتبرك لا بمطعوم ولا بمأكول ولا بزمان ولا بمكان ولا بفعل ولا بهيئة ولا بشيء قط الا بعد ورود الايه؟ بعد ورود الدليل الشرعي. بعد ورود الدليل الشرعي. والاصل الاصيل عندنا في هذا الباب، هذا الاصل الذي ينبغي او يجب ان يحفظ، حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تنتهي. التبرك قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع او مذموم. تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع عايزين نعرفه عشان نعمل به، والتبرك الممنوع نريد ان نعرفه لنتجنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع. اول حاجة يا اخواننا بدأنا في الاسبوع قبل الماضي في الكلام عن اول نوع من انواع التبرك المشروع، وهو التبرك بأطعمة جعل الله تعالى فيها البركة او بث الملك جل وعلا البركة فيها او خلقها الله تعالى مباركة. قلنا امثلة كتير جدا. حد فاكر يا اخوانا؟ ايه قلنا؟ ايه مثلا؟ قلنا التمر، تمر المدينة مبارك. قلنا ايه كمان؟ زيت الزيتون مبارك. قلنا ايه كمان؟ العسل مبارك، اللبن مبارك، حبة البركة مباركة، نعم، الخبز باللحم السليم مبارك، ماء زمزم مبارك، السحور طعام السحور ولا سيما التمر مبارك، حبيبك يا اخوانا ايه كمان نعم الايه النخلة يا اخوانا مباركة كل ما فيها نافع فليس في النخلة سنتيمتر واحد الا وفيه ايه الا وفينا ايه كمان ماء المطر مبارك وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ايه كمان ايه الكمأة او الكمأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ايه كمان ايه او الاخ قال السحور جزاك الله خيرا طعام السحور مبارك والسحور نفسه الفعل نفسه مبارك ايه كمان يا حد فاكر حبة البركة قلناها وحتى سبحان الله يعني شوف حبة البركة اسمها حبة البركة وكأن البركة بلغت التسمية وده احيانا من عظم البركة ان الحاجة تبقى من اولها لاخيرها بركة حتى لسه حتى لسه الله يكرمك يا حاج الحاج يقول طعام الاثنين يكفي الاربع اذا نستطيع من هذا الحديث ان نستنبط ان الطعام القليل الذي يكفي اثنين إن نوى الاثنان أن يؤكل به أربعة واحتسب الأجر عند الله فهذا الطعام إن شاء الله طعام إيه؟ طعام مبارك. الطعام إن شاء الله طعام إيه مبارك. ويشهد له قصة أبي بكر التي سمعناها لما ذهب بالأضياف فأنزل الملك جل وعلا البركة في الطعام. لا. الكمأة إحنا قلنا المرة اللي فاتت يا إخوانا. إحنا قلنا الكمأة نوع من الفطريات التي تنبت في الأرض. واسأل عنها العطار يدلك عنها ان شاء الله وهي تستخدم علاجا لامراض العين الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين طيب النهارده ان شاء الله هناخذ نوعا ثانيا من انواع التبرك وهو التبرك المشروع بالامثله النوع السابق كان التبرك المشروع بايه بالاطعمه والاشربه هذا النوع تبرك مشروع احنا قلنا برضو من البركة يا اخوانا الغنم الغنم بركة كنا نقولها ديت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سئل عن الصلاة في مرابض الغنم ومعنى مرابض الغنم يعني الاماكن التي تبيت فيها الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فيها فانها بركة صلوا فيها فانها ايه بركة فانها عائد عليه على الغنم او عائد على الامثله اللي يصلى فيها والظاهر ان الضمير عائد على مين على الغنم فاذا الغنم بركه ومن اراد ان يتاجر في الماشيه فاذا كان بينه اكثر من نوع يختار ايه يختار الغنم وبلاش احسن يختار الجمال يختار الغنم افضل مما يختار الايه الجمال ايضا الخيل وما ادراك ما الخيل اقسم الملك جل وعلا بها في سوره وتم بصفة من صفات الخيل سورة من سور القرآن كما هي سورة العاديات فأقسم الله تعالى أقساما متواليات بالخيل العاديات المريات والعاديات قدحا والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا خيول المجاهدين التي تغير على المشركين صباحا فتثير النقع والغبار بحوافرها وتحل وسط الاقوام فتثير فيهم الرعب والخوف دي صوره او الايه المشهد الذي يعني صوره العاديه النقع اللي هو الغبار فاثرنا به نقعا يعني اثرنا غبارا وهي الخيل بتمشي خلنا وتجري لو شفت خيل مره طبعا الحوافر بتاعتها بتعمل ايه اول حاجه الطبح اللي هو تردد الصوت تلاقي الخيل عمالة يتنفس نفسا بارد مريات قدحا حوافر الخيل لا سيما لما بتركب لها حدوة من الحديد لو جرت على ارض صخرية صلبة وهي ماشية بتجري تروح عاملة ايه؟ تقدح تسد شرارات نار ده المريات ايه؟ قدحا فالمريات قدحا اثرنا به نقعا قلنا هتثير غبار وسطنا به جمعا يعني حللنا وسط هؤلاء الاقوام فبينما الناس اعدى فجأة لو خيلت عليهم منين من حيث لا يدرون خيول المجاهدين التي تغير على جموع المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل سبحان الله شوف هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقول في نواصيها الخير الى يوم القيامة. الخيل معقول في نواصيها الخير. الخيل حتى الخيل والخير شيل اللام وحط الريه او شيل الريه وحط اللام تلاقيها ايه؟ تلاقيها واحد يعني الخيل والخير. الخيل معقول في نواصيها الخير الى يوم القيامة. الاجر والمغنم. الاجر والايه؟ والمغنم. ومن ربى فرسا ناويا به الجهاد في سبيل الله فإن علفه صدقة وإن تأديبه صدقة وإن يعني تنظيفه وغسله بالماء صدقة. هنقول لك خلاص يعني دلوقتي ما فيش لا خيل ولا غيره، لكن سبحان الله لسه البركة لا زالت فيها. إذا تعرف الخيول العربية كم تساوي الآن؟ ثروات مهولة. بعض الخيول العربية جواز ولا حاجة في المهر العربي الأصيل الذي له نسب محفوظ. والغريب ان في كتاب يا اخوان اسمه انساب الخيل، تخيل في كتاب كامل اسمه انساب الخيل يعدد لك نسب الفرس. الفرس الان الفرس العربي الاصيل يتباع بالملايين، ده نسبه معروف، فرس فلان ابن فلان ابن فلان وام فلانه وجاي من الحته الفلانيه، وهو لذلك يعني ثمنه ثقل ذهب، بل ربما يكون ثمنه اغلى من وزنه ذهبا فعلا، وفما احيانا نصل الثمن اغلى من الايه؟ من الوزن ذهبا. طيب نروح يا اخوانا الى الامكنه المباركه، احنا خلصنا الاطعمه والمشروبات المباركه، نروح للامكنه الايه؟ نروح للامكنه المباركه. من اول الامكنه المباركه المساجد عموما. المساجد عموما بغض النظر عن مسجد او اخر، ونعرف بعد كده ان البركة تزداد بجهات اخرى. يعني المسجد الذي على السنة اعظم بركة من المسجد الذي ليس على ايه؟ على السنة. والمسجد الاكثر جمعا على السنة اعظم من الاقل جمعا. والمسجد المؤسس لله ولنشر السنة ليس ضرارا ولا تفريقا لكلمة المؤمنين اعظم بركة. والمسجد الذي لم يدخل فيه قرش حرام واحد طبعا لا يقارن بايه؟ بالمسجد الاخر الذي بني من حرام. قال الله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. شوف اخر الايه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا فمن بركات المسجد بركه اصحابه. والمساجد تشكو الى الله تعالى من ان عمارها يتركونها. يعني لو مسجد فيه خير ينشر او داعيه او عالم ينشر فيه خير، فإذا ترك أو إذا يعني حيل مثلا بينه وبين مجد أي شيء من هذا القبيل فهذا من نبع البركة، هذا من الذنوب والله، هذا من نبع البركة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من ذنوبنا وذنوب المسلمين، يعني ابتلينا بانعدام البركات وبنبع البركة. يبقى المساجد عموما يا إخواننا من الإيه؟ أماكن مباركة. أماكن مباركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. يا ترى البركة في المسجد بالعمود ده يعني، والعمود ده والسقف ده والمراحة، هل البركة بالحجر والجص والآجر كما يقولون يعني، ولا بركة بإيه؟ البركة بالأعمال والتقربات لرب البريات التي تتم في المسجد. العبادات المعينة، الذكر والصلاة وقراءة القرآن ونشر العلم، هي دي يا اخواننا اللي تعمل ايه؟ التي تورث المسجد البركة. انما مش البركة بالعمود ولا الزخرفة. ولذلك من الخطأ الشنيع ان يظن بعض الناس ان الولي الفلاني المدفون في القبر هو اللي بيجيب له البركة، مش كونه مسجد. فيكون من جنبه الازهر والفسين، يروح فين الفسين ليه؟ لظنه بقرار نفسي عارف ان مسجد الفسين اكثر بركه من مسجد الازهر عشان ده مدفون فيه الفسين. طبعا هو مش مدفون فيه رضي الله عنه وارضاه، ولكن هو ظن فيه. وتضاعف بركه المسجد في مساجد الثلاثه، يعني البركه في المسجد مساجد عموما. ومن أعظم المساجد بركة مساجد ثلاث: أولا المسجد الحرام، ثانيا المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، ثالثا المسجد النبوي المسجد الأقصى، رابعا مسجد قباء أو قباء، خامسا مسجد الخير مسجد الخير. المساجد دي أخذنا لها يعني ميزات تفضل سائر المساجد. فمسجد المسجد الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، يعني في مسجد هذا. يبقى الصلاة في المسجد الحرام بكام؟ بمئة ألف صلاة. الصلاة في المسجد النبوي بألف إيه؟ بألف صلاة. لا. لا. ألف ومئة ألف. الحديث واضح من 100، يعني صلاة في المسجد الحرام 100 ضعف المسجد النبوي. وإذا كان المسجد النبوي 1000 والمسجد الحرام كام؟ 100 ألف. ومن بركات هذه المساجد الثلاثة أنه لا يشرع شد الرحال إلى مساجد غيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا صلوات الله وسلامه عليه. لكن يا أخوانا، هناك بقعة ليست من المساجد الثلاث والصلاة فيها تفضل الصلاة في المساجد الثلاث، فما هي؟ لا ماشي، بس برضو دي مش متوفرة لكل المسلمين، لا دي حاجة متوفرة لنصف المجتمع المسلم اللي قربناه. لا بقلي. صلاة المرأة في جوف بيتها أفضل من صلاتها في مسجد نبيها صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال للمرأة إيه؟ وصلاتك في يعني جوف بيتك أو في بيتك خير من صلاتك في مسجدي هذا. طبعا الكلام ده فين؟ المرأة. وأيضا صلاة الرجل التطوع في البيت أفضل من صلاته التطوع في المسجد، إنما الفريضة طبعا هي التي إيه؟ هي التي ضاعت. وأما مسجد قباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كان له كأجر إيه؟ كأجر عمرة. طبعا من البركة، طبعا من البركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، كان صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت، يعني كل أسبوع مرة. وأما مسجد الخيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. طبعا المسجد اللي صلى فيه 70 نبي بايه؟ أكيد ده مسجد له إيه؟ له يعني مسجد مبارك وله خصوصية. نعم؟ الإيه؟ مسجد الخيف؟ أنا أعرف إنه في منى. مسجد الخيف في منى. نعم؟ لا طبعا صلاة المسجد الأقصى، لأن النص الشرعي لا يجوز سد الرحال إلى مسجد الخيف، إنما يجوز سد الرحال إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أفضل، يعني الترتيب ماشي كده: الحرام والنبوي والأقصى. مسجد الخيف لم يرد في فضله خصوصية معينة أخوانا، يعني مش نص يقول الصلاة فيه بكذا صلاة أو غيره، إنما غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلى فيه هذا العدد من الأنبياء. وبلا شك يعني كل يصلي في هذا العدد يدل على انه له ايه؟ ان له فضيله معينه. ومن الامكنه المباركه غير المساجد بقاع معينه، مدن معينه فضلها الملك جل وعلا وشرفها وخصها بخصائص تميزت بها عن سائر البقاع، وربك يخلق ما يشاء ويختار، حكمه ربنا سبحانه وتعالى. فمن ذلك نزل مكه، مكة مش المسجد الحرام بس بقى، لا مكة ايه؟ مكة. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة الى المدينة: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، والله انك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ويدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يخرج من مكة جبرا لفضل النبي صلى الله عليه وسلم أن تظل دعوته مستمرة في مكة. وإذا هو صلى الله عليه وسلم ما نقل الدعوة من مكانه القريب المجاور إلا إمتى؟ إلا لما حيل بينه وبين إيه؟ وبين إبلاغها. إما يدلك على أن الأقربين زي يقول أولى بالمعروف، وعلى أن الدعوة عموما كالشجرة، والشجرة لا تثمر إذا كثر انتقالها، وإنما تثمر أكثر إذا إيه؟ إذا رفقت وثبت. النخلة يا أخوانا لو أخذت النخلة النهاردة من هنا وبكرة هنا، وطبعا يعني افهم هذه القاعدة واربطها بالواقع وانت تشوف اللي بيحصل تتضح لك يعني امور، وكل لذيذ بالاشارة يفهم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها، واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة، واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. يبقى مكة قمنا مباركة، والمدينة أيضا إيه؟ مباركة. ومن بركة مكة والمدينة أنها مدن حرام، أنها مدن إيه؟ حرام. لا يحل تنكير صيدها، ولا يحل ترويع الآمن فيها، ولا يحل سل السلاح فيها ولا القتال فيها الا اذا دعت الضرورة طبعا. سليم اخوانا، وسبحان الله شوف اليمان او الحمام الذي من بركة المسجد الحرام ومن بركة مكة تجده امنا مطمئنا في جو يا اخوانا سبحان الله، يعني تلاقي تجد كده امن لانه عارف ان هو ايه محدش هيصطاده ولا حد هيصيده يعني ولا غيره، فتجد انه يحل ويطلع ويقوم ويمشي وهو امن تماما ايه تمام الامن. لا طبعا يا اخوانا مين الحج يقول من الذي اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المكة؟ الله ام المشركون؟ طبعا ما فيش فعل بيتم الا ايه؟ الا باذن الله قدريا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة شرعيا الا بعد ان اتاه الامر الايه؟ الامر الشرعي. لكن يعني نتكلم عن السبب الذي ادى الى هذا. يعني لو ان امور الدعوة صارت كان هي في مكة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قضاء الله وسنته القديمة كما في القصص والروايات بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان مهاجره في مدينة ذات نخل، وانه صلى الله عليه وسلم معروف في البشارات السابقة انه سيذهب الى المدينة ويسكت وسيخرج منها، لكن يعني كاستقراء احوال الدعوة مكة يا اخوانا هي ام القرى، وهي المعقل او المنطقة المركزية زي ما نقول الجزيرة العربية، والدعوة في الاماكن المركزية تؤثر اكثر مما تؤثر في الاطراف، فالدعوة تصيب اكثر وتؤثر اكثر في مكة ولا في المدينة؟ طبعا في مكة. ولاحظ حاجة مهمة جدا، وهي ان عام الوفود وهو العام التاسع من الهجرة، وهو العام الذي دخلت فيه افواج العرب افواج الجزيرة العربية افواجا باعداد لا حصر لها في الاسلام، كان بعد فتح مكة، لان العرب كانوا يعدون مكة المركز زي ما نقول يعني ايه نقطة السيطرة، فلما سقطت ودخلت في دين الله انسال الناس افواجا اذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا تسبح بحمد ربك واستغفر سيدة يعني فيها البقيع، وهو مدفن اولياء الله الصالحين من الصحابة والتابعين. شوف مدفون في المدينة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعة وامهات المؤمنين واصحاب بكر واصحاب بيعة الرضوان والسابقون السابقون، ده كله. وقال اخرون للازهر والله اعلم ان مكة افضل، ان مكة ايه افضل اوان، زي ما انت شوف النبي صلى الله عليه وسلم نصر وقال ايه والله انك لا احب يعني لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. فالظاهر ان مكة ايه؟ ان مكة افضل. وان كان يعني المفضلة هنا يا اخواننا مش يعني ايه مسألة نسبية يعني طبعا كلاهما في الفضل السياسي، كأنك تقول رجل أيهما أهم لديك، عينك اليمنى من يسرى؟ إيه رأيك أخواني؟ يعني لو قلت العين اليمنى أفضل عشان اليمين مبارك أو أكثر شرفا، لكن في النهاية تستغنى عن الشمال؟ كلاهما في فضل سيان، كلاهما في فضل سيان. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أو ما بين لابتي المدينة. واللابة للمدينة لابتان أو لابتان، وهما حجارة سود في حدود المدينة، حجارة سود هنا وحجارة سود هنا، وهي ما بين لابتيها كما قال الأعرابي، هو كان فقير جدا، والله يا رسول الله ما بين لابتيها من هو ايه؟ من هو أفقر منا أو من هو أحوج منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو عضاهها، عضاهها الشجر بتاعها، أو يقتل صيدها. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها شدة عيد وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. طبعا الحر هناك في الحر، طبعا الحر هناك في الجزيرة العربية شد جدا، حتى الله إياكم، يعني نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شهادة في سبيله، وأن يجعل موتتنا في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بركات المدينة ومكة وبركات أيضا بيت المقدس أن هذه البقاع الثلاثة لا يدخلها الدجال. طبعا دي بركة، أيوم بركة، لما الواحد يعصى من اشد فتنه طرقت البشريه منذ ان خلق الله ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، في بركه اكثر من كده، بركه عظيمه طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على انقاض المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. لا الطاعون يدخل المدينه ولا ايه؟ ولا الدجال. وسبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من امتى؟ مما يزيد على 1400 وكام، يعني نقول 20 عاما، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني بعد الهجرة مثلا. فسبحان الله، في خلال هذه الفترة كلها لم يحدث قط أن دخل الطاعون أو أن جاء الطاعون أو أن دب الطاعون في المدينة. سبحان الله، مع أن الطاعون دخلنا إلى عهد قريب يسمونه الطاعون الأسود أو المرض الأسود. في القرن 17 الميلادي التاريخ النصراني اوروبا حل بها طاعون فتك بما لا يقل عن ثلث اهلها تقريبا. وطاعون عمواس من اشهر الطواعين في التاريخ الاسلامي، اللي هو عمر لما كان رايح الشام وقابله ابو عبيده والكلام ده كله، عبد الرحمن بن عوف قال القصه، وفيه مات ثله من افاضل الصحابه منهم ابو عبيده ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، وتوفي معاذ رضي الله عنه شابا صغير السن في طاعون عمواس، وابو عبيده ايضا كثير، وانس رضي الله عنه في احد الطواعين دفن بيده ما لا يقل عن 40 من ولده، ولد ولده، تخيل 40 واحد منهم انس رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ده من بركات المدينه، من اراد اهلها بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وسبحان الله، على مدار التاريخ الإسلامي الطويل يا أخوان، ما فيش بقعة في العالم الإسلامي إلا واستعمرت تقريبا ما عدا الحرمين. ما عدا إيه؟ الحرمين الشريفين، يعني الصليبيين والتتار وعسير الاستعمار الفرنسي الألماني والإنجليزي والإيطالي، الكلام ده كله جه فترة من الفترات كان تقريبا العالم الإسلامي كله مستعمرا، كان العالم الاسلامي كله ايه؟ في بقعه الا مقسمه شويه المان شويه انجليز شويه ايطاليين شويه فرنسيين، لكن الله تعالى حمى الحرمين الشريفين من ايه؟ من ان تطعهما يد مغاصب يعني كافر مجرم. من اراد ان يذوب المدينه بسوء اذابه الله كما يذوب الايه؟ كما يذوب ملح في الماء. وايضا من البقاع المباركه الشام، من البقاع المباركة لإيه؟ الشام. وطبعا الشام يا اخوانا يقصد به منطقة يعني كان زمان الشام تطلق على سوريا ولبنان والاردن، وفي المقام الاول فلسطين. في المقام الاول ايه؟ فلسطين. لان حدود الاردن ولبنان والكلام ده كله حدود صناعيه ما وجدت الا بفعل الاستعمار. انما الشام كانت تطلق على هذه المنطقه، وهي يا اخواننا تتعجب ان هذه المنطقه مباركه شهدت عددا مهولا من الانبياء والمرسلين. واعظم الانبياء والمرسلين اما ولدوا في هذه المنطقه واما هاجروا الى هذه المنطقه واما مروا بهذه المنطقه. فاعظم الانبياء والمرسلين من ابراهيم عليه السلام ما عشت بعد ما هاجر من حران والعراق في الشام. موسى عليه السلام ولد ونشأ في مصر، لكن بعد كده راح فين؟ لقوم يدخل الارض المباركه ما دخلهاش، لكن في النهايه يعني دفن على مرمى حجر من الارض المقدسه. عيسى عليه السلام ولد فيها ونشأ فيها ورفع منها لما حاول يعني الرومان واليهود صلبه. محمد صلى الله عليه وسلم راح الشام ولا لا؟ راح امتى؟ في الاصاء صلى الله عليه وسلم، فمر صلى الله عليه وسلم للشام الى الشام، يعني مر للشام وصلى فيها ليتحقق له صلى الله عليه وسلم المرور بهذه الايه؟ بهذه البقعه المباركه. واما المرسلين والانبياء جميعا في بيت المقدس، وحتى اسمه فيها شوف المقدس من التقديس والطهاره. نعم. الشام المنطقه سوريا ولبنان والاردن وفلسطين، لكن في المقام الاول المنطقه فلسطين هي فيها بيت المقدس ومهبط الرساله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونكت اخذنا كتاب الشيخ الالباني محققه اسمه فضائل الشام للربعي، فضائل الشام للربعي الشيخ الالباني محققه، اسماعيل القاضي ايضا، هناك كتب كامله في فضائل الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى للشام، طوبى للشام. فقلنا لاي شيء ان ذاك؟ لي رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، لان ملائكه الرحمن باسطة أجنحتها عليه، لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. والشام يا اخواني منذ كده طول من انت على مدار التاريخ الإسلامي كله، كل غزو يأتي الأمة يبدأ ويحل الأول فين؟ الشام. الغزوة الصليبية جت أول ما جت كان غرضها الرئيسي هو إيه؟ احتلال بيت المقدس والشام. التتر برضو الشام، او الى الان كما تعلمون الاوضاع الان كالشام هي الجوهرة او ذرة العقد التي يريد يعني كل عدو ان يعني يأخذها. وقد وقفت بالبركة في كتاب الله تعالى عدة مرات، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وايه اللي حوله؟ الشام، الأرض المقدسة التي حوالي المسجد الايه؟ وقال تعالى، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وفي آية أخرى ايه تاني يا اخوانا مباركة؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى الأرض التي باركنا فيها الايه؟ للعالمين. أيضا يا اخوانا من الأماكن المقدسة أو المباركة أماكن المشاعر طبعا بلا شك، منى ومزدلفة وعرفة إلى غير ذلك من هذه الأماكن المباركة، إلى غير ذلك من هذه الأماكن المباركة. تقدر بقى تقول بقى إن منطقة معينة مباركة أو فيها فضيلة بدون نص شرعي ما ينفعش. وبعصبية الوطنية تقول مصر أم الدنيا، لا، ليست مصر أم الدنيا، إنما أم الدنيا هي إيه؟ مكة، لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وليس دار السلام، انما دار السلام ايه؟ الجنة. انما دار السلام هي ايه؟ هي الجنة. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. لكن طبعا لا مانع ان تسمي منطقة ما، وبغداد تسمى دار السلام. بغداد عندما انشأت كانت تسمى دار السلام، وحتى كتاب كتب تواريخ تاريخ بغداد او دار السلام، ليه بغداد او دار ايه السلام. وسبحان الله يعني نسأل الله تعالى العفو والعافية. طيب، يبقى ده تبرك، تبرك أطعمة وأشربة. نمرة اثنين، تبرك بإيه؟ بأمكنة. نمرة ثلاثة يا اخواننا تبركم بأزمنة. نعم. اليمن برضو يا اخواننا فيها نصوص تدل على فضلها على اهليها فضيلة وبالذات فضيلة اهليها. اهليها اكثر منها فضيلة الايه? البقعة نفسها. تلاحظ ان الاحاديث دايما في فضيلة الشمس كمنطقة لكن ليست فضيلة الشمس كايه? كسكان. انما اليمن اغلب النصوص فضيلة اليمن كسكان وليس فضيلة اليمن كايه? كمنطقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والفقه يمان والايمان ايه? والايمان يمان. نعم. بس طبعا يا اخوانا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا لا يعني بقى ان الارض كلها مباركة. لا. وانما نقصد بالمسجد المكان الذي اوقف على الصلاة. واحد شخص راح جايب منطقة معينة مكان كده زي المسجد لها كده فاوقفها. الارض دي خلاص دي مسجد بالله سبحانه. ده اللي نعنيه. ليه? لانها يكثر فيها خلال المسجد ده كل يوم بتصلي فيه خمس مرات وناس تصلي في البقعة دي والبقعة دي وناس تذكر الله ويقرأ فيه القرآن والكلام ده كله. لكن كل بقعة في الأرض مسجد باعتبار الحكم وليست مسجدا باعتبار الفضيلة. وحتى في الحكم ليست مسجدا في جميع الأحكام وإنما مسجد في حكم واحد وهو جواز الصلاة فيها. يعني المسجد ده من أحكامي إن أنا أصلي في هذا المسجد لما أخش. لكن الكرة الأرضية كلها ليست مسجد طبعا. وإنما مسجد بمعنى إيه? بمعنى يجوز الصلاة فيها فهي مكان للمسجد. قلنا اسم يعني مكان مسجد أو مصدر مين حسب الخلاف الصرفي يبقى معناها إيه مكان يسجد فيه أو يصح أن يسجد فيه مسجد مكان للسجود مكان إيه لا بذريتهم موجودة لحاجة حاج يقول عادل ثمود وذريتهم لا ربنا قضى عليهم كلهم يعني ربنا اهلكهم الجميع ولم يبق الا الموحدين انما عاد وثمود اهلكهم الله تعالى الحمد لله. نعم. طبعا من برضه نهر النيل يا اخواننا نهر كمكان له فضيله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيحان وجيحان او كيحون وجيحون والنيل والفرات كل من انهار الجنه. كيحان وجيحان والنيل والفرات كل من انهار الجنة. فيحان وجيحان انهار موجودة في شبه القارة النيلية. والنيل معروف والفرات ايه معروف. ومعنى كل من انهار الجنة ان اصلها غير الحسي اصلها الايه? الغير المحسوس. وبعض الناس يفهم ان اصلها الحسي لا انا عارف ان منابع النيل فين? اروح بحيث فيكتوريا والحبشة وكمبلة وغندا والكلام ده كلها لا ايه المنابع اثيوبيا. لكن المراد بالمصب او المنبع المعنوي وليس المنبع الايه? وليس المنبع الشمس. وليس المنبع. نعم? وايضا من الاماكن التي لها بركة طور سيناء او جبل الطور لان الله تعالى قد اقسم به وتين والزيتون وطور سينين يعني وطور سيناء ولان الله جل وعلا ذكر فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة اي يا موسى اني انا الله رب العالمين. فسمى الله تعالى البقعة بانها بقعة ايه? بقعة مباركة. وفي احد الاحاديث غير الصحيح ان الدجال ايضا لا يدخل في مسجد الطور. منطقة الايه? منطقة الطور ايضا لا يدخلها الايه? الشجرة. وطبعا يا اخواننا فيها بركة. ان الملك جل وعلا بكبريائه وعظمته وجلاله كلم فيها موسى عليه السلام فسمع موسى تكليم الملك سبحانه وتعالى بدون وصفة. مسألة يعني والشجرة هناك وقال تعالى وشجرته تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فالمنطقة منطقة ايضا ايه? منطقة مباركة. طبعا يعني مباركة يا اخوانا طبعا الشجرة المقصود ده يعني مش المقصود ان نعم? لا. ماشي. فانا عايز اقول لا يعني مش قصدنا نقول ايه? البركة حلت على الطور كل بسبب هذه الشجرة وبسبب هذا النداء. انما الشجرة لها خصوصة خاصة طبعا. الشجرة انما وطول السنين مش مقصود بالشجرة بس. ماشي الاية دي لكن هي مين يا اخوانا ومحتاجة مراجعة مين احيانا يقولون انها ابتدائية او بيانية يعني من الشجرة يعني التي يأكلها من الشجرة مش معناها يعني ايه يعني التبعيد انما من الشجرة بيانية زي قول الله تعالى تجتنبوا الرجس من الاوثان مش تبعيد مش بعض الاوثان وانما من الاوثان يعني ايه واجتنبوا الرجس الذي هو اوثان يسموها من بيانية او من ابتداء ابتداء الغاية كما يقول طبعا يا اخوانا كون المكان مباركا ليس هذا كما يقولون ضربة لازم واللي هو ختم ما لا علاقة بين المكان وأسعار سور سيناء ممكن عفا الله يكون ممكن دلوقتي يكون مرتع يعني ايه للسياحة والكلام يعني السياحة المنحرفة والكلام ده كله انضحي ونشوف فيه وفسق وفجور عفا الله اياك فالمكان كما قال بعض السلف ان المكان لا يقدس احدا وانما يقدس المرء عمله ودي حكمة مهمة جدا ان المكان لا يقدس احدا وانما يقدس المرء عمله فلو دفنت والله في المدينة النبوية بل لو دفنت على يعني في البقيع ويجاورك الصحابة والتابعون لن يغني عنك من الله شيئا يعني لن يغني عنك ايه الله شيئا ومن سكان او من المدفونين في البقيع بل ممن كفن اعظم كفن على وجه الارض كفن مش ممكن تيجي زيه ابدا اكفن مين يا اخوانا مين جزاك الله خير عبد الله بن ابي بن سلول دفن في البقيع وكفن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المصطفى صلى الله عليه وسلم الى قبره واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومع ذلك هو فين في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا عسانا الله اياه طيب ادي اخوانا كلها بقاع ايه بقاع مبارك نروح بعد كده بقى لازمنا مباركة او نكتفي معلش في هذا القلب المحشين قلنا المشاعر كلها مباركة مما يحدث فيها من انواع الطاعات من مزدلفة المشعر الحرام طبعا يكون طبعا الحجر الاسود مكانه مبارك والحجر الاسود من الجنة وكان ابيض من اللبن لولا ان خطايا بني ادم قد ايه قد سودت لولا ان خطايا بني ادم قد سودت طيب معلش نكتفي هذا القدر عشان نكمل المرة القادمة ونشوف هذه الاسئلة ان شاء الله سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت منتقبة ومن الأخطاء اللغوية أخواني راح يقول منقبة منقبة يعني نقب خرم في الرأس أو غيره إنما أخت منتقبة يعني تلبس النقاب متقدم لها شخص عادي جدا والناس يذكرون فيه أنه طيب وممكن التشكيل فهل توافق وتحاول ان تدعوه ام ترفض وجزاكم الله خيرا والله يا اخوانا السؤال فيه اجمال يعني ماذا تعني الشخص عادي جدا قضية طبعا يعني الاسلام العبرة بالجوهر والمخبر وليس بالشكل والمظهر العبرة بالجوهر والمخبر وليس بالشكل والمظهر لكن الجوهر والمخبر لا يحمى الا بالشكل والمظهر واضح يا اخوانا العبره الحقيقيه بايه بالجوهر والمخبر الحاجات الداخليه لكن هذا الجوهر والمخبر من اعظم ما يحميه انما هو ايه الظاهر بالضبط العبره في اي حديقه ما انما هو جمال ازهارها وطيب ثمارها ونضج فواكهها لكن هذه الحديقه لو هي قمه في الاتقان وما تستر من بره خلاص بقى كل من هب ودب ودرجة يعني ودبس زي ما يقولوا يخش ويسرق ويخرج فما فائدة السور انه يحفظ الحديقة لكن مش المقصود هو السور انما المقصود هو ايه هو الحديقة بنفسها والاسلام طبعا يا اخواننا ليس فيه كما يقول البعض قشر ولباب فما يحفظ اللباب الا بالقشر هل رأيت اللوزة مثلا او اي ثمرة من الثمار اللي هي الاكمام فيها يعني لو خرجتها من القشر بتاعك والله تفسد وطبعا فما الذي يحميها؟ القشور. فهي ان القشور دي بقول ارميها لكن بدون القشور تسوي ايه؟ تسوي صفرا. تسوي ايه صفرا؟ فوالله السؤال يعني طيب خير وبركة هذه الصفات هي الاهم. يعني في مواصفات لابد منها بيصلي ولا لا سليم يعني او بمقاييس نقول ملتزم ولا لا يعني ايه ملتزم يا اخواننا؟ يعني اذا سمع حكم الله او حكم رسول الله ينفذ او لا دي القضية الرئيسية. اذا وجدت هذه الخاصة مع حسن الخلق ان شاء الله هو قابل زي ما نقول للتشكيل. فاذا كان ممن اذا سمع حكم الله استجاب واذا علم امر الله تعالى نفذ الحمد لله. طبعا لابد من القدر يعني زي ما يقولوا ضروري من الظاهر يعني. فوالله سؤال يعني مجمل وفي النهاية هي مش ملزمة أرض الله واسعة ولو يعني تركته تنتظر يعني غير خير وبركة لكن يعني ايه مش ملزمة. ويقولنا ليس واجبا على المرأة أن تقبل كل من يتقدم لها إنما الواجب عليها ألا تتعنت والواجب عليها ألا تشترط شروطا صعبة أو أن ترفض بدون مبرر. لكن مش واجب عليها أنها تعمل ايه؟ أنها تقبل أي واحد. سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الزواج العرفي وما الزواج العرفي وهل هو زنا وهل هو حرام أم لا وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخوان الزواج العرفي يعني يقولون إن المركب الإضافي زواج عرفي لا يتضح معناه إلا بمعرفة المركبين. زواج معروف إنما ناقص كلمة عرفي. العرف المنسوب الى العرف. العرف المنسوب الى الايه؟ الى العرف. فالزواج العرف يا اخواننا المنسوب الى العرف له صورتان. عرفي قانونا ومكتمل الشروط شرعا وعرفي شرعا مكتمل الشروط قانونا. عرفت يا اخواننا؟ وعرفي قانونا وشرعا. يبقى هي منهم ثلاث اقسام. المكتمل الشروط شرعا ولكنه اختل شرطا قانونيا يسمى عرف قانوني. يعني ايه؟ يعني امرأة طلبها رجل من ابيها ووافق الولي ووافقت البر واتفقوا على المهر وكل حاجة تمت وزوجني اجابه قبول لكنهم لم يسجلوا هذا العقد تسجيلا رسميا. ده يسمى شرعي 100% لكنه عرف قانونا مش موافق. هذا الزواج طبعا صحيح لكن يجب على الناس الآن أو على الأقل يشدد على الناس في هذا الزمان أن يسجلوا بالمواثيق الرسمية. ليه؟ لأن الزمن خربت. لأن الزمن فعلا إيه؟ خربت ولا ملجأ من الله إلا إليه. ومش حرام وكل عرف لا يناقض الشرع فلا مانع من العمل. يبقى ده عرف إيه يا أخوانا؟ عرف قانونا لكنه مكتمل الشروط إيه؟ شرعا. ده طبعا لا شيء فيه إلا القيد اللي قلنا عليه. إنما هناك زواج عرفي شرعا ومكتمل الشروط قانونا. الشروط القانونية ما هي؟ ان المرأة تكون بالغة رشيدة خلاص يجوز لها ان تزوج نفسها وان يكون بالرضا وان يسجل العقد. فاذا سجل عقد بهذه الشروط بدون اذن الولي خلاص فهذا يسمى صحيح قانونا لكنه عرف ايه؟ شرعا. وده لا يجوز حرام. هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. يحصل في الجامعة الطالب ياخد الطالبة يقول لها تعالي ويروح عند المأذون ويجيب اثنين من اصحابه ويشهدوا تم الزواج قانونا نعم لكن شرعا زواج باطل. وكل من يعلم هذا الحكم حرام. حرام ان شاء الله حتى واحد وواحد وثمانين سنة او واحد وتسعين سنة يعني حكاية سن الرشد والكلام ده كله يعني ملوش علاقة بالموضوع. الأدب والأمر بقى المصيبة الكبرى ان هناك الان زواج زي ما يسموه زواج بالاشارة. تقول لها بص للسماء فتبص للسماء تقول لها انت زوجتي وانا زوجك وربنا شاهد عليا وعليك خلاص. طبعا عياذا بالله هذه كارثة كبرى. هذه مصيبة ان الله وانا اليه راجعون. طبعا ده ما نقولش ان زواج باطل. في واقع الامر هو ليس زواجا اصلا فانما هو لعب وهزار وزنا 100% عياذا بالله. والناس والله يا اخواننا انما يجنون على انفسهم وعلى اولادهم وعلى بناتهم ولا حول ولا قوه الا بالله. النوع الثالث بقى يا اخواننا هو الزواج العرفي قانونا وشرعا، وهو الذي لا تسجل الموثقة الرسمية ولا تستكمل الشروط الشرعية، وإنما هو بيكتب لها ورقة ويمضي لها عليها وهي تاخد الايه، تاخد الورقة. ده حرام شرعا وباطل ايه يعني قانون، حتى يعني لانه ما تسجلش معترف فيه اعتبار ان الورقة هو معترف فيه بس لتحميل ايه، يعني ان الورقة تثبت البنوة او تدفع عنها العقوبة، لكن في النهاية بقية الاحكام مش ليش النسب كمان. طيب على اية حال مش يهمنا الان يعني ايه التكليف بتاعه، انما يهمنا ان هو باطل، باطل وحرام، باطل وايه حرام. شروط الزواج الشرعي رضا او ايجاب وقبول ومهر وولي وايه واشهاد، اختل اي شرط اختل هذا ايه، اختل هذا يا اخي بيقول لو تزوج رجل على مذهب احد الائمه دون ان يعلم. اخوانا مما يعني ظلم به مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله عليه ان الناس ظنوا انه يجوز النكاح بدون ولي مطلقا، هذا كلام غير صحيح. لا ابو حنيفه ولا اصحاب الراي ولا هو مذهب ابي ليلى وابي ثور وغيره لم يجوزوا اخوانا الزواج بدون ولي مطلق، وانما اشترطوا شرطين مهمين. الشرط الاول ان تكون المرأة بالغة رشيدة، المرأة تكون رشيدة مش صغيرة، لازم تكون رشيدة عاقلة، خلاص. الشرط الثاني ان يكون الزوج كفءا لها، يعني يكف لها. طبعا هم ليه شروط في الكفاءة هي غير صحيحة على القول الراجح، لكن هتاخد مذهبهم طبقه كله. فمن شروط الكفاءة عندهم الكفاءة في المال، يعني ما ينفعش بنت الناس الاثرياء تتجوز ايه وعسائيه او العكس، ما ينفعش بنت اللي حاصله على بكالوريوس تتجوز بدون تجاره، شرط الكفاءه اختلف. ما ينفعش اللي ابوها مثلا رئيس مجلس اداره تتجوز اللي ابوه بواب، ما ينفعش. طبعا كلام في الاسلام ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومؤمن تقي خير من فاجر غني، ولا علاقه في الاسلام الكلام ده كله، مفيش اي قيود دي كلها. وتزوج بلال رضي الله عنه وهو المولى من اخت عبد الرحمن بن عوف وهو من سادات قريش واثريائه، مفيش علاقه. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد، مولاه زيدا من زينب بنت جحش وهو مولى شريف القرشيه، مفيش يعني ايه كلام في الاسلام. يعني احنا بنحكي مذهب الناس حيث طبقوا طبقوا كله. يبقى الشرط انها يتجوز من ايه، من كفر، من مثل، من كفر، وان يكون بمهر المثل. يعني ايه مهر المثل؟ يعني خالتها واختها وبنت عمها مهرهم كان كام؟ 10,000. يبقى لازم البنت دي يبقى مهرها كام؟ 10,000. نعم ايه، وهم هم احنا قلنا يا اخوانا هم قالوا ايه، قالوا يجوز زواج الكبيرة بدون ولي بالشرطين دول، فان اختل احد الشرطين جاز للولي ان يعترض وان يفسخ عقد النكاح. وطبعا مع هذا، هذا هم ايضا غير صحيح، والصحيح كما قال الجمهور الشافعي ومالك واحمد ان الزواج بدون ولي زواج غير صحيح. لكن لو حصل وهو متأول وظن ان الزواج صحيح، يقرر الوضع على ما هو عليه ويصحح العقد فيما بعد، لكن يقرر الوضع على ما هو عليه والاولاد ينسبوا ايه وخلاص. لكن لو عارف الحكم بقى ده قضية ثانية، لو عارف الحكم فظن الوضع انه يروح لوليها ويستأذن منه ويحبذ ان يعيدوا الحاضرة ثانية. اخي بيقول لو ان امرأة كافرة واسلمت من وليها؟ والله الولي الاب ان كان كافرا تنتقل الولاية، اخ مفيش عم، نعم انقطع الاقارب كلهم فالسلطان ولي من لا ولي له، فان انقطع السلطان ايضا فيولى رجل من صالح المسلمين. نعم. الحاج بيقول سنقول بعد طلب الفلوس سؤال ونجاوب بعد الاذان ان شاء الله. لو ان المرأة تقدم اليها رجل كفر وعلى دين وخلق وفيه كل الصفات، لكن الولي تعنف، ما الحل؟ نعمل ايه؟